بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحه الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كلا من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط 18.
ويعتني بالتقييد والضبط، يعني إذا قيد يعتني بالتقييد بحيث يكون بقلم واضح وعلى ورق ثقيل وقوي وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا بالضبط يعتني، ضبط الكلمات إذا كانت تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضمة فتحة كثرة يعتني بها. وكذلك يعتني بالورق بعدم تسييطها، رد بعضها إلى بعض كما يفعل بعض الناس، بدل من أن يأتي بورقة يجعلها علامة على موقفه يكثر الورقة، يثني الورقة فينكسر الكتاب ويفسد. هذا أيضا من الخطأ، وهو خلاف ما يكون من الضبط. يقول: ويذاكر بمحفوظه إيش؟ ليرسخ في ذهنه. يذاكر بالمحفوظ ليرسخ في ذهنه. والمذاكرة قد تكون مع آخر وقد تكون مع النفس، المهم أن يحرص على المذاكرة لئلا ينسى حتى يرسخ بالذهن. ولكن هل كم يردد من مرة؟ يختلف الناس، من الناس من يكفي مرتين في اليوم، بعض مرتين في الأسبوع، بعض مرتين في الشهر، على حسب ما أعطاه الله تعالى من قوة الحفظ ومن انتفاء الشواغل. أنا أيضا الشواغل لها تأثير في عدم الحفظ، فيحرص على كل شيء يكون سببا لحفظه. نعم.
ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز بهذا المجتمع. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد: إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40، وتعقب بمن حدث قبلها 80.
نعم، سن التحمل والأداء مهم جدا، ليعرف أن الإنسان قد ضبط أو لم يضبط. سن التحمل معتبر بماذا؟ بالتمييز، والناس يختلفون في التمييز. فإذا بلغ سن التمييز صح تحمله. قال محمود بن الربيع رضي الله عنه: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. 5 سنين، نعم يمكن يميز ولو 5 سنين، لكن الغالب أن التمييز يكون 7 سنين. كذلك أيضا مما ينبغي الاعتناء به معرفة وصف المتحمل، وصف هل هو كافر أو فاسق أو عدل. تحمل العادل جائز ولا لا؟ نعم لا شك تحمل الفاسق والكافر جائز أيضا في حالة التحمل، لكن في الأداء لا يقبل، لا يقبل الكافر ولا يقبل الفاسق، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لكن لو أسلم الكافر أو تاب الفاسق فإن روايتهم تقبل. طيب سن الأداء هل له سن معين؟ لا، يعني الأداء معناها التحديث، فنقول الأداء ليس له سن معين. طيب يصح الأداء قبل 5 سنين؟ لا ما يصح طبعا، لأن التحمل ما يصح الآن، والأداء بعد التحمل. إذن ابتداء التحمل والأداء في الواقع يسبع سنين. ولكن هل الأداء هل ينبغي للإنسان أن يجلس للتحديث في سن معين؟ بعض العلماء يقول نعم، لا يجلس قبل 50، أدام الشاب صغير لا يجلس حتى يصل إلى 50، بعضهم يقول إلى 40 حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وبعضهم يقول ولو 30 ولو 20، المهم أن يكون أهلا للأداء. فمتى كان أهلا ولو لم يكن له إلا 20 سنة أو أقل فإنه يقبل، وهذا هو المتعين وهو الصحيح. أما إذا بلغ 50 فإنه إذا بلغ 50 قد يتغير، وإذا حدث قد يحدث مثل 10 سنين 15 سنة، لكن إذا قلنا حدث من 20 وبلغ 50 كم نكسب من حديثه؟ 30 سنة، يعني نفس 30 سنة كلها يحدثه. فالصواب أن الأداء لا يتقيد بالسن، بل متى كان الإنسان أهلا للأداء أدى. نعم.
ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى.
هذا أيضا من المهم كتابة الحديث، وهو مهم جدا لكثرة النسيان في عصرنا هذا، فيكتب الحديث كتابة جيدة ويشكل المشكل وينقط ما يحتاج إلى نقط. بينما كان المحدثون فيما سبق لا يشكلون ولا ينقطون، لكنهم يعتمدون على حفظهم وعلى فهمهم. أما الآن فنحتاج إلى تنقيط وإلى تشكيل وإلى تحسين خط بقدر الإمكان. يقول يكتب الساقط في الحاشة اليمنى وإلا ففي اليسرى. أما في الحاشة اليمنى في الصفحة اليمنى فنعم يكتب في الحاجة اليمنى، وأما في الصفحة اليسرى فالأولى أن يكتبه في الحاشة اليسرى. صح؟ لماذا؟ لأنه إذا حبك الكتاب وكان في الجهة اليمنى من الصفحة اليسرى فإنه يخفى تحت خياطة الحبك. لهذا نقول كلام المؤلف هنا ليس على إطلاق، بل يكتب في اليمنى إذا كانت الصفحة يمنى، وفي اليسرى إذا كانت الصفحة يسرى. طيب نعم.
وصفة عرضه، وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه.
طيب أيضا مما ينبغي صفة العرض، والعرض هو المقابلة، المقابلة على الأصل، واحد ما تكون مع الشيخ، فإن لم يمكن فمع ثقة آخر غير الشيخ. فإن لم يمكن فمع نفسه يجعل الأصل هنا مثلا ويقرأ منه سطر أو سطرين ثم يقرأ من المنقول منه من الذي كتب يقرأ منه هذين السطرين الذين قرأهما في الأصل شيئا فشيئا حتى ينتهي. وأسهلها أي أسهلها وآمنها الأول مع الشيخ ثم الثاني ثم الثالث. طيب الآن أنتم تعرضون على الشريط قول تعرضون ما أولا تأخذون من الشريط التلقي عندنا الآن من الشريط والعرض أيضا على الشريط
ما
يعرض ليش يا لا أعرضوه ضروري يعني سبحان الله يعني إذا
كلمة
ما يخالف إذا كتبت وجه إذا كتبت وجه صفحة يعني رجعت الشريعة وخلت أسمع أحسن أذن لأنه أحيانا أنت نفسك يفوت كلمة أو كلمتين مع ضغط الشريعة وأيضا هو إلى ضغط ثم دائما يتحرك بعض الحركة التي قد تفوت ما هو يعني ما هو سائل هذا أعتقد أنه سهل إذا أتممت الصفحة فرد الشريط إلى أولها واستمع له نعم
كمل
ها لا وراء 45
ثم إذا أراد
أن يتكلم
الشيء
بل أن
يقول ذكرت وقلت أو ذكرنا مثل هذه
الفرصة أي والله صحيح هذه صحيح يعني إذا كان لا يستثقل أن يقول مثلا أحسن الله إليك حكم كذا وكذا لأن أنا أخبر لما كنا طلبنا من الشيخ عبد الرحمن السعدي الله يرحمه كل الطلب إلى قول تكلمون وأحسن الله إليك وش معنى كذا هذه واحدة وهذه من الأدب لا شك لكن من سوء الأدب أن الدرس يجي واحد من الطلبة يقول ذكرت كذا وكذا كيف ذكرت كذا ما هو بالدرس لنا جميعا كيف تقول ذكرت الصواب أن يقال ذكرنا نعم أو جاء في الدرس كذا وكذا أما أن يقول ذكرت كصفة المنتقد فهذا غير لا إطلاق لأن حتى المدرس الآن مو يشعر أنه يدرس نفسه اللي عنده عالم من قبل يشعر أنه يدرس طلبة وأن الكلام هذا كلام جميل فيقول ذكرنا في الدرس كذا وكذا أو يقول جاء في الدرس كذا وكذا نعم أما أن يقول ذكرت كذا نعم أو مثلا إذا سأل خارج الدرس أفتيت بكذا وكذا طيب أو ما أشبه ذلك أو مثلا يقول ينسب إليك كذا وكذا بدل من أن تقول أفتيت وينسب إليك كذا وكذا وتصوغها بصيغة المنتقد تقول وش حكم كذا وكذا كأنك ما سمعت شيء كأنك لم تسمع شيء لكن على المدرس أن يتحمل المدرس أن يتحمل وعلى الطالب أن ينتبه مثل هذه الأمور إيه نعم
كلام
خالص كثير
يقول
أحسن
الله
إليك إيه هكذا طيب إيه لو في أدب في أدب لكن هذه على كلها يعني تركها فيها فوات أدب يعني فوات كمال لكن السيء أن واحد يشرح لك سواء في المسجد أو في المدرسة لا تقول حتى في الجامعة أيضا تقول يقوم واحد يا سادة قلت كذا وكذا يا مش هو درس من السهول أحسن نقول يا سادة جاء الدرس أنا خبر لما كنا ندرس المعهد واحد يحمر وصفر قبل يرفع يده يقول يبس ولا سأل يقول أحسن الله إليك يقول أحسن الله إليك هنا
قال المؤلف رحمه الله تعالى
وصفة إسماعه كذلك.
نعم. أو تصنيفه وصفة تصنيفه وذلك إما على المسانيد بأن يجمع
وصلنا التصنيف ذكرنا العرب
لا ما ذكرنا شيء
والإسماع
الرحلة ما ذكرنا
ها؟
وصفة إسماعه هذه وصفة إسماعه كذلك وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله فإن تعذر فليجبره بالإجازة بما خالف إن خالف وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكسير مسموع أولى من اعتنائه بتكسير الشيوخ وصفة تصنيفه
صفة إسماعه بأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله فإن تعذر فليجبره بالإجازة يعني ينبغي لطالب الحديث أن يعتني بإسماع الحديث إسماعه عن نقله يعني نقله إلى غيره يعني يكون من الأصل أو من فرع قوبل على الأصل لئلا يحصل في ذلك خطأ بحذف كلمة أو زيادتها أو ما أشبه ذلك فإن تعذر فليجبره بالإجازة وش معنى الإجازة؟ يعني أن يطلب من الشيخ أن يجيز روايته عن هذا الشيء المكتوب طيب ومن المهم أيضا ومن المهم إيش؟ وش بعده؟ صفة سيدا لكم وصفة الرحلة فيه يعني من المهم أيضا صفة أن نعرف صفة الرحلة في طلب العلم يعني كيف نتلقى الحديث فيقول مؤلف يبتدئ بحديث أهل بلدي فيستوعب ثم يرحل فيحصل في الرحلة فيحصل في الرحلة ما ليس عنده ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ صحيح من المهم أيضا أن يعرف المحدث أو طالب الحديث صفة الرحلة في الحديث فيبدأ أولا بأهل بلده ويستوعب ما عنده فيحدثونه به ثم بعد ذلك يرحل إلى البلاد المجاورة فالمجاورة يعني لا يذهب إلى البعيد ويدع القريب اللهم إلا لسبب كما لو كان في البلد البعيد إمام حافظ مشهور فلا بأس أن يرتحل إليه لكن إذا كان الناس سواء فيبدأ بالأقرب فالأقرب لماذا؟ لأجل أن يوفر الوقت على نفسه ويخفف من مشقة السفر ولهذا كثير من الناس ولا سيما في رمضان تجد يذهب إلى مسجد بعيد جدا عن بيته مع أنه لو صلى في المسجد الذي هو قريب إليه لوفر على نفسه الوقت واستغل هذا الوقت الذي يمشي فيه في السوق بطاعة يتقرب بها إلى الله في المسجد الآخر فتجد يفوت على نفسه خيرا كثيرا من أجل أنه يتلذذ بصوت هذا القارئ أو ما أشبه ذلك هذا أيضا بعض الناس يكون عنده شغف بأن يقول أنا حدثت عن أهل مكة قال الآخر حدث عن مكة أنا حدثت عن أهل القاهرة قال الثاني أنا حدثت عن أهل طنجة نعم وبدأوا يتكاثرون ويتباعدون أيهم حدث عن الأبد وهذا خطأ عظيم كذلك أيضا يقول المؤلف ينبغي أن يعتني بكثرة المسموع لا كثرة الشيوخ بعض الناس يعتني بكثرة الشيوخ علشان كم مشايخ في ولد كان مشايخ 200 شيخ قال الثاني مشائخي 300 شيخ، قال الثالث 400 شيخ، ما هو هذا؟ الصواب أنه قال كم عندك من الحديث المسموع؟ قال عندي 500 حديث، قال الثاني عندي 1000. هذا الذي فيه صح، ربما تحصل 500 حديث من شيخ واحد، وربما تحدث 500 حديث من 500 شيخ، من كل واحد حديث تاخذ عن حديث تمشي للثاني. علشان يقال ما شاء الله ما أكثر شيوخ فلان، إذن هذا علامة حافظ شيوخه 500 شيخ، هذا خطأ، هذا خطأ. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول ينبغي أن يهتم بكثرة المسموع لا كثرة الشيوخ. نعم
تصنيف يا شيخ.
نعم وتصنيف، التصنيف أيضا تصنيف الحديث في الحقيقة يعني له عدة طرق كما سيذكر المعلم، ومع هذه الطرق التي كانت يسيرة على السابقين أصبحت علينا نحن اللاحقين صعبة، ما هي يسيرة، لكن بدأوا لله الحمد من يخفف هذا علينا فيؤلف المعاجم، معاجم منفهرسة وشبه، فصار الآن أي حديث تريده اعرف كلمة واحدة منه ثم ارجع إلى المعجم المفهرس ويتسنى لك هذا. وهذا من نعمة الله عز وجل على آخر هذه الأمة، أنه لما قلت هممهم يسر الله لهم ولله الحمد ما يجمع لهم العلم ويحفظه. نعم ها؟ إيش؟ وين؟ لما خالف، لما خالف يعني لما خالف الأصل، يعني الكتاب يسمع من الأصل أو من فرع منقول عنه، فإن تعذر فليطلب الإجازة مما خالف الأصل إن خالفه، يعني لو وجد شيء مخالف الأصل يطلب الإجازة به. نعم.
الأبواب الفقهية أو غيرها مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف.
أصبر بسم الله تصنيفه، وذلك إما
وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا.
المسانيد معناه أن يذكر المحدث عن كل صحابي ما رواه بحسب ما وصل إليه، وهذا على وجهين: الوجه الأول أن يرتبه على سوابق الصحابة، وعلى هذا فيبدأ بمسند من؟ أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الأكثر فلسفة.
من فضلك اقلب الشريط.
أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الأسبة ثلاثة. والوجه الثاني أن يرتب المسانيد على الحروف فيبدأ بما أوله الهمزة من أسماء الصحابة ثم الباء ثم التاء إلى آخره، وهذا أسهل لأن الأول قد لا يكون معلوما لكل أحد. الخلفاء الأربعة معروف أن سابقته، لكن من بعدهم يشكل على كثير من الناس، ثم قد تختلف فيه أيضا آراء العلماء. فيرى بعض العلماء مثلا أن عبد الله بن مسعود أولى من عبد الله بن عمر أو بالعكس، وحينئذ لا يهتدي الإنسان إلى موضع الحديث من مسند أي صحابي. لكن إذا كان على الحروف الهجائية صار أسهل كما قال المؤلف. طيب،
أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا.
طيب مثل إيش؟ كصحيح البخاري، صحيح البخاري هذا مرتب على الأبواب، مرتب على الأبواب. والذي رتب على المسانيد مثل إيش؟ مثل مسند الإمام أحمد.
والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف، أو تصنيفه على العلل فيذكر.
ما في شك إن الأولى إذا كان غرضه إثبات الأحكام الشرعية أن يقتصر على ما كان صحيحا أو حسنا، لأنهما هما اللذان يثبت بهما الحكم، أما الضعيف فلا يثبت به الحكم. لكن ينبغي إذا كان الضعيف مشكورا أن يذكره ويبين ضعفه لئلا يغتر به الناس. ولهذا ألف كثير من أهل العلم، ألف الأحاديث الضعيفة المشتهرة على ألسن الناس، مثل تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبة، وله أيضا نظائر. المهم أن الإنسان إذا أراد أن يصنف فلا يذكر إلا الصحيح أو الحسن، لأن بهما تثبت الأحكام. وإن ذكر الضعيف فليبين الضعف، لكن الأولى أن لا يذكره إلا إذا كان مشهورا بين الناس ليبين ضعف.
أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها أو يجمع.
هذا أيضا مهم، يصنف على العلة، يعني معناه يذكر الأحاديث التي فيها العلة فقط، فتجد يسوق السند ثم يذكر العلة فيه، سواء كان ذلك باختلاف الرواة أو باختلاف المتون بزيادة أو نقص. وهذا أيضا مفيد لطالب العلم، خصوصا طالب الحديث أو طالب علم الحديث، لأنه يستطيع أن يعرف العلل الموجودة في الأحاديث بواسطة هذه المصنفات. وقد علمتم فيما سبق أن من شرط الصحة والحسن أن يكون الحديث غير معلل ولا شك.
أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته.
الدال،
فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته.
فيذكر
طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة.
هذا أيضا بسيط، هذا ما يأخذ عما سبق، لكنه لا يذكر الحديث تاما بل يذكر طرفه. يفعل ذلك حرصا على الوقت وحرصا على الورق وتسهيلا للمراجع. فمثلا إذا كان بيألف على المسند يذكر مسند ابن عباس ويذكر طرف كل حديث رواه ابن عباس ويحيلك على كتب الأئمة، مثل كتاب ذخائر المواريث. نعم، يذكر طرف الحديث ويحيلك على الباب، يقول راه فلان في كذا وفلان في كذا فلان في كذا، فتجده يجمع وصولا كثيرة في ورقات يسيرة. لكن يجب أن يكون المذكور من الحديث، أن يكون الطرف المذكور من الحديث دالا على البقية. أما لو قال مثلا مثل حديث عائشة رضي الله عنها من عمل بس وقال أخرجه البخاري، طيب وش ما دل على بقية؟ لأن هل تفهم من هذا من عمل عمل ليس عليه أمر هو رد؟ ما تفهم. ربما يصير إن فيه من عمل صالحا من عمل كذا وكذا من غير هذا. فالمهم أن التصنيف على الأطراف لابد أن يكون الطرف المذكور دالا على بقيته. نعم.
ومن المهم معرفة سبب الحديث ومن المهم معرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض.
طيب، يقول إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة. مثل إيش؟ مثل يذكر أطراف حديث البخاري فيذكر طرف الحديث ويقول رواه البخاري في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. الآن ولله الحمد حصل الترقيم، ترقيم موجود في الطبعات الأخيرة، يقول مثل أطراف أو طرف الحديث هم من يذكر الأرقام. ما دام الكتاب كله مرقما فستهتدي إلى مكان الحديث في المكان الآخر. واضح؟ طيب.
ومن المهم معرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العسكري. وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك وكأنه ما رأى تصنيف العسكري المذكور، وصنفوا في غالبها
أيضا من المهم معرفة سبب الحديث. معرفة سبب الحديث مهم لأن معرفة الأسباب تعين على فهم المعنى من جهة، وتدل على حكمة التشريع من جهة أخرى. وقد ألف العلماء في ذلك كتبا كما ألف المفسرون كتبا في أسباب النزول، لكن حصل في هذا النوع من العلم حصل فيه أشياء كثيرة غير صحيحة. في القرآن حصل أشياء كثيرة من الإسرائيليات ذكروها سببا للنزول أو فسروا بها القرآن، وهذا خطير جدا لأنهم قد يفسرون القرآن بما لا يدل عليه بناء على هذه الآثار. وفي الأحاديث أيضا ذكر أشياء كثيرة أسبابها غير صحيحة فلهذا ينبغي العناية في هذا التصنيف، وأن لا يذكر الإنسان من الأسباب إلا ما كان صحيحا. طيب. نعم.
وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه
الخارج. ما أشر ما هي العلامة؟ علامة
أشر
وصنفوا من الأرض يصلح الظهر يستقيم المعنى.
وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخادمة نقل محض ظاهر مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه ينيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
هذا يقول مؤلف إن هذه الأشياء نقل محض فني عن التعريف، لأن الإنسان الذي له ممارسة في أسلوب الحديث يفهمها ويعلمها، ولا حاجة إلى الإطالة بذكر الأمثلة. ثم ختم المؤلف رحمه الله كتابه بما يختم به كثير من أهل العلم، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو مبلغ العلم إلى هذه الأمة، فكان من المناسب أن تبدأ التصاميم بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وتختم بالصلاة عليه. وإلى هنا انتهى هذه العجالة من أصول الحديث، وهي مهمة جدا جدا. كم بقينا فيها؟ لا يا شيخ، كم تاريخ؟ كم تاريخ؟ نعم، من أول 1407 يعني المحرم. طيب 7 8 و6 أشهر، سنتين ونصف انقطعت منها. ها صحيح. المهم ان هذه انا اشير عليكم واشرف عليكم مرات انكم تغيبون مثلا، تغيبون مثلا. الان العلماء الكبار عندنا الذين يعتبرون من المحدثين دائما يستشهدون بذلك بهذا الكتاب، يقول ذكره الحافظ في النخبة وشرحها، فهي خلاصة خلاصة جيدة، وفيها أيضا فيه نظم لها قصب السفكة. إيه لكن عاد ما أبي والله هو يكون حلو ولا بين بين. ها كيف أقل من النخبة العلم اللي فيه؟ أي النظم يعني، والله على كل حال قد يكون فيه وقد يكون فيه زيادة.
بنهاية هذا الشريط ينتهي كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، الذي قام بشرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. وإلى اللقاء مع دروس جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9278. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفرد عليه، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. ثم المردود، إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني هو المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه. ثم الطعن، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم، إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلم. ثم المخالفة، إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكفر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة، إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي، ثم سوء الحفظ. إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو قارئا فالمختلط. ومتى توبع سيء الحفظ لمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ثم الإسناد، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله. ويقال للأخيرين الأثر، والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي. وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح. وفيه من حدث ونسي، وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرأ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فكالخامس.